السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا مجلس نسأل الله أن ينفع به وذلك في تنفيذ وصية رسول الله في مدارسة القرآن. فأوصى مثنيا مبينا فضل هذا المجلس بقوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. فمن جلس مجلس له مجلس غيبة نميمة تنزل عليه السكينة يا أخوان؟ من جلس يدارس القرآن لكن بعلم لا تعالوا، بعض الناس يرفع نفسه فهيم يبدأ يتكلم في القرآن بغير علم، لا بعلم، نقل كلام السلف في القرآن بتأصيل صحيح، حينئذ تخشاهم السكينة، غشيتهم السكينة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده،
تخشاهم الرحمة،
وتخشاهم الرحمة،
ونزلت
عليهم السكينة، ويذكرهم الله، يكفيك الأخيرة أن الله جل جلاله يذكرك أن شهيد مجلس العلم يشهد لك الملائكة عنده فيقول: قوموا مغفورا لكم في آخر الحلقة قد بدلت سيئاتكم كما يعني الحسنات. سيئات كثيرة يفعلها الإنسان قبل الحلقة تبدل حسنات، نسأل الله من فضله. وما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات، نسأل الله من فضله. فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ونقرأ ما تبقى من تفسير، اقرأ ما تبقى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة مريم وقول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قال رحمه الله: وقال بعضهم إنما قيل له صادق الوعد لأنه قال لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فصدق في ذلك، فصدق، فصدق الوعد من الصفات الحميدة كما أن خلفه من الصفات الذميمة.
وذكرنا الضابط في ذلك، وقول النبي كما في صحيح البخاري: آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. إن المصيبة العظيمة أن يصبح الكذب عبادة كما هو عند إخوان المسلمين يشيعون إشاعة الذي يخالف على الذي يرد عليهم، يعطون إشاعات عليه مغرضة باطلة، يقولون عشان نبعدوا عن الناس، ويعتبرون هذا من الدين عياذا بالله. إن الذي مثلا يستحل الزنا باسم الدين يكفر، فمن استحل الكذب باسم الدين وأنه حلال وأن الله أمر به، الكذب لا يجوز إلا في ثلاث ماء، ها؟ إيه؟ نعم، في ثلاثة. الرجل يقول الكلام للناس يصلح بينهم، يقول فلان تراه يحبك وتراه وده يأتيك يعتذر لك المستحي منك، إلا يؤلف بينهم، يعني فيما يؤلف بين قلوبهم لا يزيد في ذلك. وكذلك الحرب خدعة، يجوز الكذب بالحرب سياسة شرعية. وكذلك كذب الرجل على الزوجة فيما يلم المودة ويقوي العلاقة فيرتعب
لذلك بهذا عن الطلاق، ولا يستغل ذلك البعض فيصبح صباح مساء يكذب على امرأة زعم انه ايه؟ انه يجوز الكذب على الزوجة، ينصب عليها صباح مساء. فإذا قلنا له ايش اللي تفعل هذا؟ بعد الكذب على الزوجة يجوز، يا اخي يجوز فيما ايش؟ اي كذلك جماعة التنبيه يجوز الإنارة من هذا. يقول كيف؟ يقول النبي أمر بها في السفر في الحضر لتنظيم الدعوة، قياس فاسد، ما جعل السلف إمارة بالحضر بدعة ضلالة، اجتمع مع أمير يأمرك وينهاك وتقدم أمر على الأمير العام عياذا بالله الخروج. وما قياسه على إمارة السفر؟ هذا باطل. إمارة السفر أصلا تتعلق به شؤون السفر، لا يجوز لا يستغل أيضا الأمير في السفر ويجون عند هذا قال نجتمع في مكان كذا، اجتمعوا في مكان، افتحوا لي شنطكم وروني شهادات وديتوها لأهاليكم ألوانها كيف مناسبة غير مناسبة. لا لا يكفيك ايش؟ ما يصلح امور السفر، ايش دخلت بالوان الهدايا؟ بس فهم خلوها في الحضر ومطلقه، بس الله العافيه كل شيء كل شيء. يقول له سافر والله نص الامير ما ادري بها، حاول فيه ان شاء الله وارسل له ترى والله انت ظروف السفر اخر بين البيوان اماره بالحضر. وأن تختلف عن طاعة العلماء، طاعة العلماء يأمروك بعلم تطيعهم، يقول لك هذا الأمر لا يجوز شرعا وما عندك هيئة التوصل للحكم فتطيعه، كما تطيع الطبيب لما يقول لك رجلك تحتاج إلى بدل فتطيعه، تكتب برجلك كذا شايف وتمد لي إياها وتشكر أنقذك من الموت. كيف؟ يقول لأنها طبيب. جرت العادة أن أهل الطب يخافون على مهنتهم، لا يمكن يعبث ببدني فيقتلني، يخسر مهنته ويخسر كل حياته، جاه ومال. ولذلك الإمام أحمد أخذ اللي يسمى في علم هذا بالرشد، أخذها من طريق الأصحاب الإمام أحمد. صور ممكن هذه اللحظة الوحيدة اللي قابل فيها الإمام أحمد نصر عليه، كما ذكر مفلح في كتاب الفروع، عرف أن طبيب حاذق نصراني تفضل، هذا في توسيع الأمة أن يقتلوا بالإمامة. يكون أحيانا الطب عند نصراني في أحد الأولاد عندك أو شيء يكون أحذق فتذهب إليه الأمانة. نعم، والعالم طبيب في الدين، في الدين يقول لك لا لا أراك تفعل كذا أفعل كذا كذا، تثق وتقول لا يمكن يخسر هذا بيخدين بغير علم، انه سيعرف لا شك ان تيثم غير علم وسيذهب علمنا في الدنيا والاخره، فيكون حريص اذا كان عالم صالح. اما ذولا خرج ما عندهم والله لا لي ولا لي، اعوذ بالله، يفتي احدهم بغير علم حتى في الدماء، كما قال محمد الحسان الواعظ العلم قال ايها الارواح الطاهره اخرجي يعني على ولي الامر، وذهبوا زوجات الثلاثه بدل التحرير فوضى فتن جر الناس الى ويلات قتل منهم ما ادري كم. اذا الطاعه لاهل العلم وليس القصاص والوعاظ، وان عجبك ايراداتهم فهم هؤلاء القصاص ترى عاقين لائمه الدين عقوق عظيمه، آمل أن تنقل هذا عندي تحفظ جيدا. يروحون لأناس القلب تفرح إذا سمعت اسمهم لأن الله جعلهم قبول. إيه يلقيهم شخصية معروفة، اقرأ في سيرته كيف يطيل السجود والتعبد لله، رجل جاهد الله يرحمه ويغفر له ذنوبه. مررت أنا بقبره بالشام دمشق كان قبره بارز على هذا، والله بكيت لما استفدت منه، فهو أول من هداني به الله للسنة الصحيحة، قرأت زاد المعاد وصرت
احتج بالسنة وصرت أتعلم سنة وبعدها تعرفت على المشايخ مثل الشيخ الفوزان وبعدها، لكن أول من دل أسمائي على السنة ابن القيم. فأتوا بهذه الشخصيات الكبرى في أثناء وعظهم، قال ابن القيم قال ابن تيمية. فلا شك أن إذا سمع الإنسان هذه الأسماء تنجذب القلوب، فيستعملونها طعما في أثناء مواعظهم لتجميع الناس ثم الخروج على الأمر. مصيبة عظيمة والله. لو نظر في وجهك شيخ الإسلام تنقل عنه ويعرف ما في قصدك، أطلعه الله على ما في قصدك، أنك تريد أن تسمع لجمع الناس ثم تريد أن يخرج على الأمر كما يفعل السرورية، ما يتمعر وجهه؟ لو عنده درة مثل عمر العلاك ضربا بها يمكن حتى تفقد صوابك من الضرب. تستعمل كلام وجهوده في الدماء يا الله. فانقلوا هذه عني، السورية عقيل للأئمة الدين، استعملون كلامهم طعما حتى إذا انجذبوا الناس إليهم صاروا يصدقون في كل شيء لننقل عن هؤلاء، ثم بعد ذلك ينقلوهم لسفك الدماء. هؤلاء أتوا بالرحمة، أتوا بدين الله الحق المحقق النقي، فتجعل دينهم الذي تنقله للناس طعما للعذاب والخروج على الأمر وحصول سفك الدماء والفرقة. والوالد يصبح يكره والده، ولده ترى الحزبيون خطيرين جدا، يعني يعرفون عندك ولد يقول ما قدرنا على الأب، يروحون للولد يثيرون عليك، ليش الولد يفتيك كذا، الوالد مشدد عليك، يصبح الولد عاق لأبيه. إذن كما قال الوزير الشؤون الإسلامية لما دخلت علينا هذه الجماعات فرقت من الوالد ولده، فرقت بين الإمام والمصلين، فرقت أعوذ بالله من هؤلاء. إذن علينا يا إخواني أن ننتبه على أولادنا من هذا الزحف الفكري الآن المبطن، نظرا لضعفهم وانكسار شوكتهم صاروا يشتغلون بالخفاء من طريق رسائل واتس، من طريق طابور الخامس، هذا معدينا من زمان يقول نبي طابور ساكت ساكت، مو باللغة السودانية ساكت ساكت، لا يتكلم لا يقول ولي أمر ولا شيء، متى ننزله ويجيب تصاريح ويجيب إلى آخره، متى ننزله؟ ننزله حينما يقبض على الرؤوس، ينزلون يجيبون فوائد في اللغة فوائد ويقول كذا مثل الدائرة. فإذا يوم زل وأخذته الحمية على منهجه وقبض عليه في وراء طابور لا يتكلم، هذا صامت يعمل بصمت لكن يستغل الظروف ويطعن في المجالس إلى آخره، احذروهم. إذن هذا يحثكم على الاهتمام بالمحاضرات الفكرية التي ستستمر أظن إلى ما إلى شعبان، إلى قبل شعبان، مثل محاضرة الليلة بعنوان إيش؟
الجماعات الإرهابية نموذجا الإخوان المسلمين.
الجماعات الإرهابية نموذجا الإخوان المسلمين وأفكارهم. فأمل منكم اهتمام بالحضور، بارك الله فيكم، لتأصيل أبنائكم، لأننا تكلمنا في هذه المحاضرات أولا نحاول أن نؤصل قواعد ثم نفرع، تتعلم كيف تغذي ولدك بما يحصنهم من هذه الأفكار البدعية الحزبية. المسجد وينه؟
الهويش.
الهويش
السلامة،
حي السلامة، مسجد الهويش، حي السلامة، مسجد الهويش بعد العشاء اليوم. نعم، فأمل منكم الحضور والاهتمام، وذكرنا بآخر محاضرة. نعم.
قال رحمه الله: كما أن خلفه من الصفات الذميمة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون.
إذا خلف الوعد وهو يحدثك بالوعد ينوي أن يخلفه، هذا المنافق، لكن قال لك أبا أجيك في مكان كذا، لا تسار على طول، شوف ما جاني المنافق، ارسل له رسالة آية المنافق الآخر، اصبر على أخيك، سألوا يعني أنا قعدت أنا. نعم، فهو بين أمرين، انتبه له، إما يقول لك عذر قاهر، أول عليه هو أن يبالي حقيقة، ترى ما أقدر أجي، الحقيقة واجب عليه، ما
يعتذر ما أقدر أجي هذا الموعد قبل حصوله، يدفع حتى التهمة عنه، فيجب أن تعذره لأنه الذي قدمت له معذرة فلم يقبل العذر فهو جبار، جبار أعوذ. العذر معناها عمل هذا الشخص بقوله أذل على المؤمنين، تذلل وقال لك والله أنا أعتذر، فأقبل عذره، لكن لا تكذب في العذر لأن الحق لا يجوز التعريض فيه. فمن الكذب مثلا في العذر أن تقول له ولدي والله راح المستشفى، والله كنت مريض، والله مريض، يعني علاق شماعة من يتشبه بالمنافقين، مريض، هو كان ما يكون مريض، مرض يمنعه، يعني شيء طفيف يقدر يعتذر منه. فالحقوق لا يجوز التعريض فيها، حق أن تأتي استسمح إلى والله أهمل فسامحني. مثل شخص أذكر من الطلاب الذين تخلفوا عن الحلقات، يبدو أن بدأ يعني الحزبيون يأتونه، فقلت له تعال بعد الجمعة أبيك، صار يجتمع اجتماعات بعيدا مع ربعه ويترك الحلقات ويترك أهل العلم، فارت نعلمه. فلما سألته في مناسبة قال والله ما كان زين، اعترف قال اعتذر ما عندي كان عذر. جميل، كذا جميل، اي لانه حرش علينا وكذا فما قدر يكذب الحمد لله، قال والله ما عندي عذر بس الى اخر. فهؤلاء حينئذ الذين ينوون الخلف ويتساهلون في الحضور يدخلون في النفاق في موعد، يستبعد كذا لأي شيء ويقعد يقرأ في جواله، آه وينك يا فلان، يقول والله كنت مريض، ما يجوز له ولا يجوز يعرض، يستسمحه يقول ترى أهملت فسامحني، لأنه إذا ما ذكر له عذر كاذب لم يتخلص من التبعية يوم القيامة، أنه أضر بأخيه عطل أوقاته وجلس ينتظره ما جاء، فيجيب له عذر كاذب يقول والله كنت مريض معليش، الولد في المستشفى، المرأة عندي دخلناها الطوارئ. طيب جزاك الله خير كنت صادق، الله يشفيه، لكن لا يجوز الكذب في خلف الميعاد، انه حق، والحق لا يجوز يقول المفلح ليس في الحق تعريض، ما تعرض في الحق، لو حق مسلم عليك ان تاتي، ما درت ارسل له ترى الغيت الموعد، وينبغي في الغائه ان يكون سبب. هنا اذا في سبب قاهر وتعتقد انه هذا يمكن هنا ان تعرض، لكن لا ينبغي التساهل عموما. فإذا أحسست منه أنه على هذه الدرجة من النفاق يخلف، فلا ينبغي أن يكون صاحب لك، لأن فيه صفات المنافقين. نعم، بعد ما تنتظر ساعتين أو ساعة يقول بعد يومين وينك فلان، أصلا ما يتصل يعتذر منك، ثم تشوفه والله ما كان فيها، ما فيها والله كنت أشوف أخبار، كنت أشوف إيش، فهذا ما يصبح صديق لك لأن فيه صفات المنافقين. إذا ينوي الوعد ثم جاء له طارئ مانع قهري فاعذره، وإذا لم يكن هناك عنده طارئ فمثله ما أظنه يصلح صاحب لك، لأنه سيؤذيك يوم من الأيام إنه ظهر لك منه شيء، فما خفي أعظم ربما من الصفات التي تكون عند أهل النفاق. نعم،
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولما كانت هذه صفات المنافقين كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين، ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد أيضا، لا يعد أحدا شيئا إلا وفى له به. وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب فقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفة أبو بكر الصديق من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتني أنجز له. فجاء جابر بن عبد الله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني ملء كفيه. فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابرا فغرف بيديه من المال، ثم أمر بعده ثم أمره بعده فإذا هو 500 درهم فأعطاه مثليها معها. وقول
ذلك أرى من الأخوان حتى لا تكون التهمة بينهم المشاغل كثرة، أن يجعلون نوتة يسمونها كشكول، نوتة المواعيد، يتصفحها كل بداية صباح يكتب فيها الأيام، يوم كذا موعد، وبالجوال لا مانع، طيب هذا والله اختراع طيب في الموعد ينبهه، لكن لا يضع موسيقى، ينبهه أن هذا موعد، يضرب ينظر يقول أي هذا يوم كذا، طيب هذا أنا والله ما أعرف له، لكن اللي يعرف له ويسويه في جواله طيب هذا. وذلك الشيطان يجري هذا مجرى الدم، وحفظ أنفس الشر مباشرة القتل، ما يفهم أنه نسيه في الغالب، يعني يقع في نفس التهمة، لقد خلفت الوعد وأنت وأنت، خاصة هذا الزمان اللي قل فيه العلم، من يعرف التفصيل إذا خلفه بعذر قليل، مطلقا يطلق عليك إيش؟ أنك خلفت الوعد. نعم.
وقوله وكان رسولا نبيا، في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، لأنه إنما وصف بالنبوة فقط، وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، وذكر تمام الحديث، فدل على صحة ما قلناه. وقوله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، هذا أيضا من الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة، حيث كان مثابرا على طاعة ربه آمرا بها لأهله، كما قال تعالى لرسوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال: أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أخرجه أبو داود وابن ماجة. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة واللفظ له.
هذا ينبغي فيه مراعاة أمرين اثنين، انتبه: مقتضى الحال والتمهيد للسنة. تمهيد للسنة تأتي لامرأة ما تربت في بيت أهلها التربية الإسلامية الصحيحة والإسلام الجيد، فتأتي أيها الصالح وبتنفذ الحديث، وفي أول ليلة لبيان فاستبق الخيرات يظهر للرب استباق الخير وأن الآخرة مقدمة عنده، حطت رأسها العروس ساعة 2 وإذا به قبل الفجر نصف ساعة يرشقها بالماء في وجهها. لا علمها الحديث هذا ولا راعى مقتضى الحال، فقد يؤدي ذلك إلى إنكار إيش؟ السنة. ما قال بئس الخطيب أنت؟ ما راعى أنه في المجلس من لا يضبط التوحيد ويتوهم الشرك من قوله ومن يعصيه. قال بئس الخطيب أنت، راعى أنه في المجلس الناس توهم أسلموا، توهم أسلموا. إذا قلت إيش ومن يعصيه ما فتوهموا إيش الندية. وقال قل من يطع الله من يعصي الله ورسوله، لم يعصيهما تجعلهم في ضمير واحد متصل، فتوهم الندية فيقول إذن مرتبت فيصبح مثل الصوفية الغلاة هذولا، يصبح يقول إذن الله مثل الرسول، إن الرسول أقر على هذا ما يفهم اللغة. فأنكر عليه النبي. كذلك تأتي من لم تعلمها والناس كلهم يعتقدون في النفس أن هذه في ليلة العرس فيها شيء من التسامح، ليلة يعني فيها من المداعبة والألفة وإلى آخره، ولا تعلمها السنة أيضا، فيجتمع عندها أمر هذا الأمر مثل هذه المرأة هي ضحت في وجه الماء، أدى هذا لإنكار السنة، وما صير بين عينها ربما إلا جوال والدها ليأتي ليأخذها. تزوجتون لشخص يصفصف عليه الموية عند القيام من النوم جاهلة، فهمين؟ فكان شيخنا الألباني يقول مهد للسنة قبل أن تظهرها، خاصة كانت غريبة. نعم، شوف الآن الولد فطرته إذا جاء أخوه يكب عليه موية يجي لأبوه محمر العين يصب عليه موية أبوي يقومني إلى آخره، فلا بد أن تنتبه لهذا. نعم،
أخو مسلم
نقرأ المسلم.
ثلاثمية وسبعة.
ثلاثمية سبعة. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا يزيد.
يزيد تقدم كثيرا، ابن هارون للسلمي فقه متقن.
قال أخبرنا ابن أبي ذئب.
ابن أبي ذئب محمد بن المغيرة من الحارث القرشي ثقة فقيه فاضل.
عن شعبة.
شعبة الحجاج مولى بن عباس صدوق لكن كان سيء الحفظ، وليس شعب بن الحجاج، شعب بن دينار قرشي ذاك أمير المؤمنين في الحديث، أعطاه الله قوة في الحفظ عجيبة وتمييز فرحمه الله. لا، هذا مولى بن عباس وكان سيء الحفظ وإن كان صدوق. نعم.
قال دخل المسور بن مخرمة على ابن عباس يعوده في مرض مريضه، فرأى عليه ثوب استبرق وبين يديه كانوا عليه تماثيل، فقال له يا أبا عباس ما هذا الثوب الذي عليك؟ قال وما هو؟ قال استبرق. قال والله ما علمت به وما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه إلا للتجبر والتكبر، ولسنا بحمد الله كذلك. قال فما هذا الكانون الذي عليه الصور؟ قال ابن عباس ألا ترى كيف أحرقناها بالنار؟
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف وفيه نكارة، فلعله قد ينزل ويهبط المستوى المنكر. ما وجه ذلك؟ من المعلوم من قواعد أهل السنة والجماعة الأخذ ظاهر النصوص من غير تأويل. مثاله ينزل ربنا للسماء، ينزل نزول اليك بالحرب جلاله، أنكر العشائر الشاعر قال لا لا ما ينزل حتى لا نقول يلزم منه الانتقال والحركة وإثبات الجسم نكون مجسمة بل نقول تنزل رحمته هذا تحريف عند الأشاعرة. أفيظن ابن عباس أنه يسمح لبس الحرير يظن أنه لبس أهل التجبر ينهى عنه لأجل هذه العلة فإذا الإنسان تجبر يلبسه أليس النبي أذن فقط في الحرير لمن؟ إذن إذنين النبي إذن يتعلق باللباس وإذن يتعلق بالأشخاص بالأشخاص عبد الرحمن عوف أذن له بلبس الحرير وباقي الصحابة ما عندهم كبر ولا شيء ولم يستثني لهم اللي ما عنده كبر يلبسه فأذن والاستثناء دليل التناول استثنى فقط عبد الرحمن بن عوف لأن الباقين غير مأذون لهم سواء كان لكبر أو لغير كبر. أما في ذات اللباس فاستثنى منه الأصبعين أو الثلاث مثل تشوفون ثوبي كيف هذا عرفنا في المملكة العربية السعودية كما ترون ملوكنا يلبسون مثل ثيابنا هذه وسائر العلماء يحطون شيء قديما ما يحطونه في القمص أيام الرسول أيام الرسول الشيخ بن باز كان يحاول يتشبه القمص القديم أظن ما كان يجعل له ويش يسمونها ياقة ياقة فكان الشيخ بن باز كذا يسويه وهذا الظاهر القمص القديمة في زمن الصحابة ما كان فيها هذه لكن عرف كما صار عرف العلماء قص شعورهم وعرف النبي في عصر إفاضة الشعر وغديرتان أنا لا عرف يعمل كل إنسان بعرف بلده لا معنى من ذلك لبس إخوان الإماراتيين وإخوان السودانيين ما فيه ذلك خلاص عرفهم كذا فيجوز لي أن أجعل هذه حرير وهذه أيضا حرير مأذول لي أصبعين مأذول لي هنا أن أجعل هذا حرير أصبعين موضع أصبعين اللباس فلما يقول موضع أصبعين دل على ما زاد حراك ولم يستثني إلا لغير متكبر لما استثنى فيه فقال أصبعين أو ثلاث أذن ما قال إلا لا يكون متكبر فليلبس مطلقا يعني أوجه تدل على نكارة هذا ينسب ابن عباس عندما قيل له كيف تلبس استبرق قال ترى أنا مو متكبر إنما ذاكر متكبر في نظر خاصة ضعف الرواية إن من طريق شعبة مولى بن عباس هو ضعيف نعم ثم الصور في القانون في القانون اللي هو اللي يوضع فيه الجمر أو الظاهر فيه قال أرم ترى التماثيل أحرقناها طيب إذن ما وجه النكارة حينئذ فهو إما أن يكون استنكار إما أن تكون بارزة هذه مستحيل تكون من عباس عند التماثيل وإما أن تكون محترقة حتى تغيرت هيئتها فلا تسمى صور حينئذ كيف يقال ألم ترى أحرقناها الله أعلم إشكال إذن التماثيل الذي يحتمل لو كان سند حسن أنها التماثيل المغيرة هيئتها بالإحراق ما تسمى تماثيل وظنها الشخص تماثيل لعل نحمل على هذا لو صح لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إلا رقما في ثوب فإذا كان ولدك الصغير مثلا عنده سيارة لها فم وعين أو موزة أو قلم لها فم وعين هذا رقم في ثوب لأن هيئتها ما تشبه هيئة إيش الأرواح لكن إذا كانت إيش إذا كانت على شكل إنسان وظهر الوجه هذه حرام ولو سميت فيلم كرتون إيه قال إنما الصورة في خرج الإسماعيلي في المعجمين إنما صورة الرأس إيه ذهب الرأس إلى الصورة كيف تعامل مع الصور حتى الرب لا يلقي عليك لا قدر الله بالعذاب في رزقك تخلص من الصور في بيتك كانت سكينة تقول كان الوالد أي شيء يشوفه في البيت حفائر أطفال إلى آخره يطمس الوجه. وكذا النبي ما دخل المنزل لأنه كان فيه صورة حتى غيرتها عائشة، قال الملائكة لا أدخل بيت فيه صورة، فلا يجوز ذلك كما يفعل البعض يخالف العلماء يقول هذا صورة أبي، وإذا توفي أبي حط أبوه، توفي حط شريط أسود. أنا ما أدري إذا طول المدة الشريط أسود يصير على اليمين، ما لهم تراسيم ما أدري وش، مرة تشوفه يمكن على اليمين مرة على اليسار أو هو مطلق. المهم يجي يقلب نظره ويرفع بصره ويشوف الشريط يقول الله يرحم والدك، إيش الإشارة؟ شريط أسود، إشارة لموته. فحينئذ ينتبه العبد إلى هذا، فالصورة إذا غيرت كما فعلت عائشة فأخذت الصور فسوت منها وسائد كيف شقتها حتى جاء على معالم الوجه وصار نصف وجه، يعني بصورة نصف وجه مثلا، فهذا لا بأس، هذا رقم في ثوب. أما الصورة الكاملة التي قد تكون ذريعة لعبادتها فلا. فإذا ابتليت بشخص عنده هذا المبدأ في التصوير اللي يقول لك المجسمة، أي كما سمعناه يقول ترى هذا ما يجوز، المجسم وجد له قول فيه هوى تبعه من غير تحقيق، وش دليلك المجسم؟ طب في عالم يقول مجسم غير مجسم، ايش تبعت هذا حجة حجة؟ قال والله هذا القول عجبني. هل الترجيح بالإعجاب أو بالتسهيل بالهوى؟ الترجيح بين الاثنين لأنه بالنص والإجماع، لا يكون الترجيح بالهوى. ففي حديث يدل على أن المحرم الثنتين، المجسم لعله أشد وغير المجسم كذلك. ما الدليل غير المجسم؟ أنه حرام غير المجسم. حديث خرج البخاري في صحيح عائشة، وقف النبي عند الباب ويعرف على وجه الكراهية، فقالت ما لك يا رسول الله؟ توب الله رسوله. قال ما بال التصاوير؟ قال يا رسول الله هذه نمارك ترى اشتريتها لك لتقعد عليها ولتوسدها. فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون، وقال لهم أحيوا ما خلقتم، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وتساهل كثير من الناس الآن يتركونها في المنزل هكذا من غير، ثم يشتكون الاكتئاب ويشتكون الشياطين تحضر أو الملائكة تنفر من هذا المنزل كي يبارك فيه. ملائكة الرحمن كما قال ابن حزم إن الصورة إذا بقيت وعرضت طردت الملائكة. شوف كيف استنباط ابن حزم قال ولا يجوز طرد الملائكة. لو قف بيتك وفي أولاد يصلون ويقوم بدين الله وقام ملحد يقول ما بي خلاص ملك في بيتي، يا ملائكة الرحمن اخرجي، تخرج يعني؟ ها تخرج؟ شرك من قال سيطيعون يخرجون، شرك لا بالآمر لهم الله. فهذه طريقة طردهم، شلون؟ بس أول ما تحط الصور يطردون. قال فلا يجوز طردهم، واضح؟ نعم. أما هذا الدليل المجسم، قال ما بال هذه النمارق وكانت صور في داخل وسائل، إذن مجسم وغير مجسم؟ غير مجسم، نعم غير مجسم. مجسم تأخر جبريل كما خرجه من بعض السنة عن النبي أن يلقاه، أعظم لقاء في العالم كله من أول آدم إلى آخر من يقبض من رجلين القحطان. فتأخر جبريل النبي، يعني هذا اللقاء من الأهمية بمكان. لو قيل لك ملك من ملوك الدنيا بيقابلك، كيف ملك من عند الله؟ لا إله إلا الله مسؤول عن الوحي. ولا شك أن النبي هنا صلى الله عليه وسلم واحد مختص بالأنبياء، لا يأتي الوحي غير الأنبياء. ومع ذلك لم يلقى النبي في أعظم قضية وأعظم لقاء وأعظم شخصين، أفضل ملائكة جبريل، أفضل بشر محمد. شوف كيف اجتمعت. ما الذي منع جبريل من هذا اللقاء في العلم والوحي؟ يا الله أمرين اثنين. قال أبين له جبريل فركان فيه جرو أو كان وعندكم جرو الحسن الحسين يلعبون فيه شافوه في الزقاق دخلوا وصاروا يلعبون في جرو فالجرو طرد. وأما الصورة اللي هي التمثال فاقطع رأسه حتى تكون كهية الشجرة. فإذا أردت التمثال أن يسلم سوي له خاص طير رأسه حتى يسلم لك. نعم. وحينئذ إذا دخلت البقائل بقالات هذه والأسواد وشفت التماثيل المنصوبة امسك العصا كسر رأسها. صحيح كذا؟ هذا بيد السلطان ما لك دخل فيها. اين هذا بيد من؟ بيد السلطان. أصل بدعة. حتى بعض الإخوان يقول والله ليكسر رأسه السلطان. يا أخي لا تخاف من السلطان خاف من الله. عملك بدعة هذا لأن الله أوكل التغيير باليد للسلطان. تبتدع في الدين لما أنت بيدك تغير تنطر. ما قال لك تغير خلها للسلطان. في حكمة للسلطان دي وشي. كانت قام تنازع سيقوم تنازع وحينئذ هيبة السلطان تمنع التنازع إذا هو تدخل ولا أما غيره هو. أما ذيك الحوادث الخاصة كان يقول لي طيب عمر كان يحصب ويضرب بالدرة أو ضرب أبو هريرة وأبو سلطان أنكر بيده وابن تيمية يمر في الحي ويشيلون الشطرنج يسحبوا منهم. يا أخي هذه قضايا خاصة انسحبت هذه الوقائع عين لا عموم لها. وش الجهة؟ يكون في الحي هذا الشخص عالم لوجاه مطاع فيستحون منه كالوالد يسألون ويستفتون ويرضون منه. نعم ما يترتب على ذلك شيء. طيب ننتقل لإيش؟
سألت أبي. سألت أبي.
سألت أبي نعم.
مئتين واربعة واربعين.
قالت الشيخة سكينة بنت العلامة ناصر الدين الباني رحمها الله تعالى في كتابها سألت أبي في سؤالها عن دعاء ختم القرآن فأجاب العلامة الألباني رحمه الله وأنا والله أستغرب من بعض أئمة المساجد الذين قد يكونون معنا في هذا الخط وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أتعجب من غفلتهم ومن مسايرتهم للناس حيث يعلمون أنه عليه السلام عاش 20 سنة وهو يعبد الله ويصلي جماعة ثم لا ينقل عنه ولا حرف واحد من مثل هذا الدعاء المسمى بختم القرآن ثم لا ينقل عنه أي دعاء آخر إلا ما يعرف عند الفقهاء بقنوت النازلة حيث يشرع لأئمة المساجد أن يدعو دعوة تتناسب مع النازلة. أما أن يكون هناك دعاء يعتبر من الأوراد التي يشرع للمصلي أن يتقرب بها إلى الله عز وجل كما قلنا في دعاء اللهم اهدني في من هديت فلا شيء سواه مطلقا فإن كان هناك بعض الناس من المقلدين الذين ما تفقهوا بعد في فقه الكتاب والسنة فقد يعذرون بسبب جهلهم على اتباعهم.
الجمهور ما يعرفوا التفاصيل. الجمهور ما يطيعون هيئة كبار العلماء لما أصدروا فتوى أنه لا ينبغي كذا الدعاء أنه يقرأ كأنه قرآن. حتى ابن عثيمين في السطح الحرم المكي بيّن هذه المسألة ومنهم قال يلوون ألسنة بالكتاب تحسب الكتاب فينبغي القرآن أن يجعل له صفة التغني لا يشبه الدعاء به. نعم كما ذكرنا بالأمس الجمهور لا يعلم فهم لهم نيتهم فمن كان يعلم ينصح بأدب وتوقير ويذكر ولا يحدث فتن ولا شغب.
ومن لا يعلم فهو معذور. لكن في الأحوال كلها يجب للمسلم أن يتفقه في دينه، يسأل عن كل شيء في دينه حتى يستفيد، ولا يبقى كذا بليد لا يعرف دينه، يعمل عبادات لا يعرف أصلها ولا دليلها. يتفقه في الأدلة دائما، يسأل عن السنة. ولا زال أستغرب، يعني تتلى سنن عظام، يعني بعد صلاة المغرب اليوم مثلا عندنا صحيح، عندنا صحيح البخاري اليوم الأربعاء، لا زال أجد أناس يتركون حضور هذه السنن العظيمة في دراسة منهجية لكل هذه الكتب. فينبغي أن نستفيد من هذا الدرس. نعم، الكتب هذه الست نستفيد لها اهتماما بالغا. نعم، طيب. وينبغي للمسلم أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى في أمر الاجتهاد في طلب العلم. لو توكل على نفسه يضعف، يتوكل على الله جل في علاه. وكان يعلمنا عمر أن العلم لا يعرف أصغر وأكبر، العلم بحسب الاستفادة. يجي بعض الأشخاص يقول والله أنا استفيد من الحلقة فلانية استفادة عظيمة وآخذ قواعد واستفيد. طيب ما لك أتستفيد؟ يقول حلقة أخرى قالوا لي مثلا أن فلان أكبر سنا من فلان. طيب هذا هو مرجح والمرجح العلم؟
نعم.
هذه يسمونها بالعامية يعني كيف تراسيم أو يسمونها. مهم على المسلم أن يأخذ العلم أينما وجده. قال ابن جماعة فالذي يقول لا أخذ العلم عن المشاهير فهو متكبر، لأنه شاف العلم من هنا أو هناك أرجح فتركه لأجل أمر غذي به غير راجع شرعا، حيث وجد الفائدة فإيش؟ نعم، يطلب العلم حيث وجد الفائدة، يطلب العلم. وعلمنا هذا، علمني شيخنا وصي الله عمليا. فكان في بعض الأحيان أشكر ربي يسألني عن بعض مسائل العلم، فهذا عمليا درسنا التواضع وأن الإنسان يتواضع في العلم. نعم.
قال فإن كان هناك بعض الناس من المقلدين الذين ما تفقهوا بعد في فقه الكتاب والسنة فقد يعذرون بسبب جهلهم على اتباعهم لعادة الدعاء بدعاء ختم القرآن وبالصورة التي وصفنا بعضها آنفا. أما من كان معنا على هذا الخط وهو قوله عليه السلام في خطبة الحاجة خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فهؤلاء ليس لهم أي عذر عند الله عز وجل إلا أنهم يسايرون الناس، إن لم أقل يداهنونهم ويراؤونهم. ولذلك فنحن ننصح جميع الأئمة الذين يلتزمون دعاء ختم القرآن أن يعرضوا عنه وأن يكتفوا بالدعاء الذي علمه الرسول عليه السلام للحسن الحسن بن علي، وأن يدعوا فيما يناسب النوازل وما أكثرها اليوم مما ينزل بالمسلمين، وأن يدعوا مما يناسب تلك النازلات. لكن مع الأسف الشديد كما جاء في بعض الآثار أنه يأتي زمان تصبح السنة بدعة والبدعة سنة.
بل لو جاء يقال يصبح العلم جهلا. تذكر الشخص علم يرانك تقعد كله جهل، أعوذ بالله، وأخشى أن هذا الزمان في شيء كبير من هذا.
فالتزام الدعاء في ختم القرآن صار أمرا رتيبا لا يترك مطلقا. أما الدعاء في الفرائض وفيما ينزل بالمسلمين فكأنه أصبح نسيا منسيا. وهكذا صدق من قال ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. ولعل في هذا القدر كفاية إن شاء الله.